صباح الخير. نحن اليوم السبت 23 تموز. برحب فيكم أنا وزميلي المخرج بيتر شاهين بحلقة جديدة من أزمات وقضايا. لطالما شكلت المملكة العربية السعودية شريكاً استراتيجياً لنحو 80 عاماً للولايات المتحدة في القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك جهود إنهاء الحرب في اليمن واحتواء إيران ومكافحة الإرهاب، فجميع الرؤساء الأمريكيين منذ فرانكلين روزفلت التقوا القادة السعوديين لتأتي زيارة الرئيس بايدن بعد برودة سادت العلاقة بينهما إذاناً بالعودة الأمريكية. فمنذ اللقاء الأول في العام 1945 بين الرئيس روزفلت والعاهل السعودي عبد العزيز، الذي وضع حجر الزاوية لتحالف استراتيجي دام برغم المتغيرات ومنهجيات الحزب الحاكم لأي إدارة أمريكية، وبرغم الخلافات التي عصفت مرات عدة مع اختلاف الأجندات والأولويات، إلا أن العلاقة صمدت إلى حد كبير، حيث تترجم اليوم بشراكة اقتصادية وأمنية قوامها المصالح المشتركة، وقد توسعت لتشمل دائرتها دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق. لقد تعددت الأسباب والدوافع وراء هذا الانفتاح الجديد، إن لناحية الحد من النفوذ الروسي أو الصيني في المنطقة، أو على خلفية الحاجة للنفط، أو للجم الاندفاعة الإيرانية باتجاهات مختلفة نوويًا وأمنيًا وامتدادات ميليشيوية، إلا أن النتيجة تكمن في وضع المنطقة من جديد في المجهر الأمريكي وتحت مظلته، وبشراكة إقليمية فريدة تؤشر إلى دخول سفن التطبيع إلى الفضاء والمرافق الخليجية. ضيفنا بهالحلقة الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور نزار عبد القادر. جنرال صباح الخير.
صباح الفل ستودا أمان.
بالبداية خلينا نركز اليوم عما حدث بأواسط هالشهر، القمة لمجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق بحضور أمريكي. هل هي إعلان لنظام عربي جديد محور السعودية بمظلة طبعا أمريكية؟ هل بيعني هالشيء أنه البدائل اللي بحثت عنها واشنطن بالاتجاه شرقا من جهة، أو السعودية مع الروس والصين من جهة تانية، لم تجدي؟
شوفي، أنا بدي بلش من آخر سؤال. هذا الاجتماع وزيارة بايدن للمنطقة جاءت في محاولة لتصحيح الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبتها إدارة أوباما، يعني والتي كان فيها الرئيس بايدن نائبا للرئيس.
صحيح.
يعني في ذلك الوقت نفض أوباما بالواقع يديه من كل مشاكل المنطقة، ونذكر أنه في سنة 2011 سحب كل القوات الأمريكية من العراق تاركا هذا البلد ليكون بالفعل ضحية بين أيادي إيران والنفوذ الإيراني، مع كل ما شهده من الأحداث الأمنية ومن أعمال يعني التقسيم للشعب العراقي وتصنيفه مع إيران وضد إيران، إلى أن أصبح يعني العراق حالة مستحيلة ولا يملك كل القدرات اللازمة لاستعادة أمنه واستقراره ورعاية مصالح شعبه. الحقيقة جاء بايدن وبنية تحت ضغط الأحداث وتحت ضغط الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما يستدعيها من أزمات يعني دولية، سواء في الغذاء أو في الطاقة، يعني ليقول بأن الإدارة الديمقراطية تحت أمته هي جاهزة لإعادة تصحيح هذه العلاقات وإعادتها إلى المستوى الاستراتيجي المعهود مع الدول الخليجية ومع الدول العربية الصديقة أو التي كانت حليفة للولايات المتحدة في فترات سابقة. هذا هو الهدف الأساسي من الزيارة. الآن أعطي للزيارة حجم أكبر بالواقع، سواء من خلال زيارة إسرائيل واجتماع بايدن بالرئيس الفلسطيني أبو مازن، وإعادة تأكيدي على استمرارية نظرة أمريكا لحل الدولتين، بالرغم من أنه لم يقدم أي مبادرة بالواقع لاستئناف المفاوضات بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني. فإذا هناك محاولة أمريكية جادة لتدارك الوضع في المنطقة وخدمة المصالح الأمريكية الاستراتيجية والغربية، سواء من خلال الزيارة إلى إسرائيل أو قمة جدة يعني. وهنا يمكن أن نتحدث عن اللقاءين. نتحدث الأول عن زيارة إسرائيل بالواقع، وهي قضية مهمة جدا. أمريكا تريد أن تتوسع إسرائيل في عمليات تطبيع مع الدول العربية من جهة. من جهة ثانية يعني من خلال هذه الهجمة الإيرانية على المنطقة وهذا التمدد الإيراني الكبير وخصوصا على الحدود مع سوريا، دفع بايدن القيادة الإسرائيلية إلى إثارة موضوع الدفاع عن إسرائيل والتزام أمريكا الكامل بالدفاع عن إسرائيل. هذا كان يعني العنوان الأساسي لإعلان القدس.
صحيح.
الإعلان هذا تطرق أيضا إلى قضية إمكانية توسيع وتعميق علاقات أمريكا بدول الإقليم وخاصة باتجاه الدول الخليجية، والبدء بنوع من التطبيع العلاقات مع السعودية بالدرجة الأولى. يعني من هناك رأينا أنه بايدن طلب من السعوديين السماح له بالطيران مباشرة من مطار بن غوريون إلى مطار جدة، يعني وهذا لم يكن يحدث في السابق.
نعم، خطوة تاريخية. صحيح.
كانت الطائرة الأمريكية تأتي من أجواء دولة أخرى غير إسرائيل.
نعم.
لتحط في السعودية.
طيب بالتوازي جنرال، بالتوازي. نعم. عما يحدث، حضرتك قلت أنه ضمان الأمريكية ووقوف أمريكا إلى جانب إسرائيل كبير اليوم، ولكن بالتوازي ما بتشوف يعني أنه واشنطن اليوم بعد هالزيارة وكأنه عادة الحصن اللي يمكن الاعتماد عليه بمواجهة طهران، يعني وأعني الدول الخليجية تحديدا، يعني هل سيكون برأيك هناك نوع من ميثاق اعتمدته واشنطن مع سنغافورة يضمن الدفاع والأمن المشترك وترتيبات شبيهة بتلك اللي وفرها قانون تايوان الأمريكي لمواجهة التهديد النووي اليوم الإيراني، واللي بيلزم واشنطن بتزويد التزويد بأسلحة دفاعية والاحتفاظ بالقدرة الأمريكية لازم لصد أي اعتداء من دون التزام؟ يعني اليوم ظاهريا ما كان في التزام واضح بهالشي، ولكن هل هو بخلفيات الأمور، بخلفيات ما جرى اليوم على الساحة الخليجية؟
يعني شوفي، أولا يعني هذا الموضوع ظهر في أكثر من صيغة. أولا جرى الحديث بالواقع في قمة جدة عن التزام أمريكا وحلفائها في المنطقة والدول الخليجية والدول الإقليمية الأساسية بأمن الممرات المائية وحمايتها من أي تهديد وإفساح المجال بالواقع للتجارة الحرة ولعبور الأساطيل التجارية عبر هذه المضائق، وخصوصا باب المندب ويعني مضيق هرمز. هذا يدل إلى يعني عملية دفاع لحماية البحار المحيطة بهذه المنطقة، وهذا يكفي ليصلح بالواقع كالتزام أمريكي بالدفاع عن هذه المنطقة، لأن هذه الممرات تحيط حول هذه المنطقة وخاصة الجزيرة العربية بكل مكوناتها. الشيء الآخر الواضح أنه هناك جهد أمريكي بالواقع لتوحيد عملية الدفاع الجوي بين كل المكونات والدول في المنطقة، وقد ظهر ذلك يعني كإحدى المشاكل التي واجهتها السعودية أثناء حرب اليمن، حيث افترقت الأجواء السعودية وضربت أهداف رئيسية وحساسة جدا يعني ومنشآت نفطية كبرى داخل السعودية دون أن يتمكن الدفاع الجوي السعودي وحده في كل المرات من تصدي لها أو كبحها. هذا أيضا مؤشر دفاعي هو تعميم الجهود والقدرات الإقليمية للدول المتحالفة مع أمريكا من أجل التصدي لقدرات إيران سواء الصاروخية أو المسيرات التي يمكن أن تطلقها من أكثر من جهة. الشيء الثالث اللي أنا بدي أقوله أنه حضور بايدن لهذه القمة وتوسيع لتشمل مصر والأردن والعراق أيضا بيّن بأنه الهدف أنه إنشاء حلف بقيادة أمريكا لمواجهة النفوذ والتوسع الإيراني. وأنا أعتقد بأنه هذا الأمر الأول الذي كان مطلوبا من أمريكا أن تقوم به ورفض أوباما القيام بذلك وانسحب كليا من المنطقة وقال قوموا أنتم بالدفاع عن أنفسكم لديكم المعدات اللازمة لتنفيذ هذه المهمة. لكن هلا صار في ليس فقط التزام أمريكي بأمن الدول واحدة تلو الأخرى ولكن التزام أمريكي بالدفاع عن المنطقة ككل مجتمعة ومع مكونات مثل مصر والأردن والعراق.
كانت
هو أيضا يعني موضوع أمني ودفاعي واستراتيجي كبير هو التزام أمريكا سواء في إسرائيل أو في قمة جدة بمنع إيران بكل الوسائل المتاحة والممكنة من امتلاك سلاح نووي. وهذا أمر كان يعكر كثيرا على أمن الدول العربية وبالواقع يضع أمام مهمة مستحيلة لمجرد التقدم الإيراني في امتلاك السلاح النووي وبناء النتيجة برامجها النووية الخاصة لصنع القنبلة النووية. كل هذه الالتزامات يعني كانت واضحة الحقيقة بدأت في إسرائيل وانتهت في قمة جدة ويبدو بأنه الكل مرتاح لهذه النتائج. الحقيقة قلت بأنه في مقال سابق أنه من المبكر جدا ومن الصعب جدا الحديث عن قيام ناتو عربي بقيادة أمريكية. السبب يعني التحضير لقيادة مثل الناتو تتطلب الكثير من التنسيق والتنازل من الأنظمة لصالح المجموعة الكبرى. يعني الناتو اليوم يأمر كل الدول إذا بدأت قيادة الناتو بمجلسها الأساسي تأمر كل دول المشاركة في الحلف وهذه تنازلات قدمتها هذه الدول منذ إنشاء الحلف يعني. ولذلك هناك إمكانية واسعة للتعامل بين هذه الدول دفاعيا وعسكريا وتكنولوجيا بينما في الدول العربية ما زالت كل دولة بالواقع تحافظ على الحد الأقصى من الصلاحيات الدفاعية والأمنية وتعتبرها بالواقع كجزء أساسي من استقلالها. الموضوع قد يتطلب الكثير أكثر يعني من النضوج السياسي والنضوج الاقتصادي والنضوج الشعبي
للوصول.
وأنا أعتقد أن الدول العربية قد وصلت بعد إلى هذا المستوى من التطور. نحن رأينا أن الدول الخليجية حاولت أن تقوم بين بعضها من خلال مجلس التعاون الخليجي بشيء من هذا القبيل ولكن كل النتائج بقيت محدودة جدا.
جنرال عبد القادر بموازاة الالتزام الأمريكي اللي حضرتك عم تتفضل وتحكي عنه تجاه المنطقة ونتيجة زيارة رئيس بايدن اليوم ما بتشوف أنه الرئيس الأمريكي يدرك جيدا أنه السعودية لم تعد تعتمد فقط على أمريكا وإنما على روسيا والصين أيضا اللي بتبيع أسلحة وإلى بالتوازي تأثير على إيران وعني ركز على روسيا والصين الشيء اللي ما بتملك واشنطن.
هذا موضوع نتيجة للسياسات التي تبعتها إدارة باراك أوباما. يعني أنت بتذكري أنه لما أوباما قرر ينسحب من المنطقة حتى يعني كان هناك اتجاه لوقف بيع الأسلحة للسعودية وللإمارات والدول الخليجية الأخرى وكأنه يعني كمحاولة للقول بأنه غير أمريكا غير موافقة على ما يجري في اليمن على حرب اليمن بالرغم من أنه يعني الكل يدرك بأن حرب اليمن جاءت لرد الاعتداء الإيراني المباشر على حدود السعودية وتهديد أمن الدول العربية وخاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات. يعني هذا الموضوع المحاولات تنويع الأسلحة والذهاب إلى مصادر تسلح جديدة باتجاه روسيا والصين كان نتيجة للخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبته إدارة أوباما، والذي لم يكن واضحا، يعني بأن قبل في بداية عهد بايدن بأن بايدن جاهز لتصحيح هذا الخطأ بالواقع وإعادة بناء العلاقات وعلى يعني والالتزام بدفاع هذه المنطقة وتلبية حاجاتها من الأسلحة ومن البرامج الدفاعية اللازمة. لكن هلا يعني بعد هذه القمة في جدة يتبين بأنه هناك إمكانية لإعادة التعاون وإعادة بناء كامل العلاقات، يعني وبعتقد بأنه يعني التعاون باتجاه مع الصين أو التعاون مع روسيا ليس موجها ضد أمريكا ولكن لخدمة الدول العربية نفسها، وخاصة قد يكون في مجال الصواريخ المتوسطة أو البعيدة المدى والتي تجهزت فيها بالسابق ويمكن أن تتجهز بها الآن السعودية، لأنه يعني المبيعات الأمريكية لدول الخليج
تراجعت فترة من الفترات، يعني بفترة الجفاء الأمريكي العربي أو الخليجي تحديدا. طب جنرال، حضرتك أشرت ببداية حديثك على تركيز الأمريكي خلال الزيارة وتركيز الإسرائيلي أيضا على التطبيع. اليوم خاصة الشروط السعودية للتطبيع كان في على مسألة حل الدولتين على أرض وحدة اللي تحدث عنها بايدن، وإمكانية إعطاء الفلسطينية اعتراف محدود بالقدس الشرقية بإحياء أنصليتها فيها قبل فتح مكتب منظمة التحرير بواشنطن، الشيء اللي عم بتطالب فيه المملكة للبحث بالتطبيع مع إسرائيل، علما إن فتحت أجواء مثل ما حضرتك كمان أشرت لهالأمر أمام الطيران التجاري من إسرائيل للمملكة. هل برأيك
التعاون في مجال فتح يعني الأجواء السعودية للطيران التجاري الإسرائيلي بالواقع هو نوع من التطبيع، ولكن يعني لا يرقى إلى مسألة التعاون بين دولتين أو شعبين أو مؤتمرين. يعني أنا أقول دائما يعني بأني لا أتوقع أن تقوم السعودية وبشكل واضح يعني في العلن يعني تحت الشمس بأي عملية تطبيع في العلاقات مع إسرائيل أبعد من موضوع الطيران، إلا إذا عادت على الأقل المباحثات السلمية لتطبيق حل الدولتين من جهة، ولجهة ثانية اعترفت إسرائيل بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية كعاصمة للدولة المقبلة. إذا لم يحدث هذين التطورين أنا أستبعد أن تقوم كائن من كان الحاكم بالسعودية أن تقوم المملكة يعني أرض الإسلام وحامية القدس بأي خطوة إيجابية أكثر من فتح المجال الجوي لمرور عبور الطائرات التجارية الإسرائيلية.
جنرال، ماذا سيترتب عن زيارة بايدن للمنطقة بالنسبة للملف الإيراني؟ يعني ما بتشوف أنه هناك توافق لجهة تعطيل كل ما يؤدي لامتلاك إيران لأسلحة نووية ولدورة المزعزع للاستقرار، وبوقت بتشوف أنه إيران تلقفت هالإعلان بعدم نيتها أو أعلنت عدم نيتها امتلاك سلاح نووي، هل صحيح أيضا أنه زيارة بايدن منعت التصعيد العسكري بالمنطقة وأعادت الجميع للحلول الدبلوماسية، علما أنه الرئيس الأمريكي بزيارته لإسرائيل حكي عن استهداف إيران وحزب الله وقت كان بإسرائيل؟
شوفي، أنا بشوف الحقيقة أنه زيارة على المستوى الإسرائيلي والمستوى الخليجي أيضا كانت يعني الهم استغلال هذه الزيارة لضبط التحركات الإيرانية في المنطقة وضبط أيضا مشروع الإيراني في تقسيم اليورانيوم، حيث بدأت إيران بتقسيم اليورانيوم ل 60% وتحاول رفعه الآن إلى 90% وهو الوقود النووي الصالح لصنع قنبلة، ورفع هذا يعني عملية إغناء اليورانيوم من 20% إلى 90% تأخذ أشهر وليس سنوات يعني تكنولوجيا. أنا بعتقد بأنه يعني هناك رسالة واضحة لإيران، واعتبرت إيران حقيقة وكل من ينتسب للخط الإيراني في المنطقة بأن هذه الزيارة هي بمثابة إحياء لمشروع الشرق الأوسط الجديد الذي حملته كوندوليزا رايس في عهد جورج دبليو بوش للمنطقة، وبأن هناك حلف يمكن أن يتكون ضد إيران، وهذا الحلف سيؤدي بالواقع إلى عزل إيران وإلى وإلى. ألا يعني أنا أعتقد بأنه إذا كان هناك من نتائج يجب أن تتحقق في هذا الموضوع، وقد تخدم هذه النتائج يعني الأهداف الخليجية والمصرية والأردنية والعراقية، وأيضا تخدم بصورة غير مباشرة أيضا الوضع في لبنان، هو بالبحث عن طريقة يعني تتبناها الولايات المتحدة ومشارك فيها كل الأطراف الإقليمية لإقفال هذا الطريق السريع الذي يصل طهران بالعراق مرورا إلى سوريا وصولا إلى شاطئ المتوسط في بيروت. إذا استطاعوا أن الواقع يجدوا طريقة للحد من حرية إيران في التحرك على هذا، فإن كل المكاسب الإيرانية في التمدد وطلب النفوذ في الدول العربية وتطبيق منطقة الخليج بالواقع يكون قد سقط أو على طريق السقوط. هذا موضوع كثير مهم، بدنا نشوف الخطوات اللاحقة والتدابير التي يمكن أن تتبع ذلك. على حضور رئيس الوزراء العراقي لقمة من هذا النوع يعني يشكل بالواقع تطور مهم جدا لصالح الدول العربية ولصالح عملية الحد من إيران، حيث أن هناك قوى عراقية وادنة قد اتخذت القرار بالواقع للحد من النفوذ الإيراني والتفلت الإيراني داخل الأراضي العراقية وداخل المجتمع العراقي.
نعم.
هم بعتقد أنه بدأ خطة أوضح من هيك وأوشع من هيك، وما بيكفي أنه نجيب مصطفى الكاظمي إلى قمة جدي لنقول قد بالواقع غيرنا في المنطقة، لا بدنا أكثر من هيك.
طب أكثر من هيك جنرال، يعني ما بتشوف أنه المفاوضات الجارية اليوم بين الإمارات وطهران وصارت بالتوازي وقت كان الرئيس بايدن بالمنطقة، يعني وحتى مفاوضات بغداد بين السعودية وإيران، يعني إلى ماذا يؤشر كل ذلك؟ هل يصب بالشيء اللي حضرتك عم تتفضل وتقوله؟
شوفي الإمارات والعلاقات مع إيران موضوع الحقيقة خاص جدا، وخاص باقتصاد الإمارات. يعني أنت بدك تعرفي أنه الإمارات الآن تستفيد يعني من التجارة ومن حركة الأموال مع إيران بمبالغ تقدر بعشرات مليارات الدولارات، ولذلك يعني هذا الموضوع يجب ربطه بالمصالح المباشرة بين الطرفين، وخصوصا بالمكاسب التي تحققها دولة الإمارات، وخصوصا في هذه الفترة التي جرى فيها عزل إيران وتطويقها بالعقوبات الأمريكية. حركة الإمارات حركة واسعة دبلوماسية نشيطة باتجاه الغرب وباتجاه الولايات المتحدة وباتجاه إيران وحتى باتجاه إسرائيل يعني، ولذلك يعني بدنا نقول الإماراتيون يعني يقومون بما هو لازم لاقتصادهم ولمصالحهم، ولكن دون الإضرار بالمصالح العربية المجتمعة أو بمقررات قمة جدة.
حضرتك أشرت للموضوع اللبناني جنرال عبد القادر، ماذا عن لبنان وقت بينحكى بترتيب السلطة بالعراق وأعطاء الأردن ضمانات تتعلق بمخاطر الهلال الإيراني مثل ما بيسميه الملك عبد الله الثاني، وحتى نبحث بالملف السوري، هل يمكن أن يتم استثناءه برأيك برغم أنه كل اللي عم بيصير هو سلسلة متكاملة من التدخل الإيراني؟ يعني هل اليوم أكثر من هيك ليونة الموقف اللبناني بملف الترسيم من أجل استلحاق أي ترتيبات ممكن تكون بالمنطقة بالمستقبل؟
شوفي دائما لبنان كان ولا يزال الخاصرة الرخوة حقيقة في كل هذا الجسم الإقليمي. كان من الطبيعي أنه عندما شعرت إيران بأن هناك هجمة أمريكية إسرائيلية ومد جسور مع الدول العربية للتعاون معها ضد إيران، كان من الطبيعي أن يعني تحاول إيران بالواقع للدفاع عن مصالحها وعن مكتسباتها في الإقليمية، ولذلك رأينا يعني حتى قبل وصول بايدن للمنطقة، بعدما فشلت مفاوضات الدوحة بين الأمريكيين والإيرانيين لتخطي الأفضل التي ظهرت في محادثات فيينا حول رفض أمريكا نزع اسم الحرس الثوري عن لائحة المنظمات الداعمة للإرهاب، عندما فشلت هذه المفاوضات رأينا المسيرات، مسيرات حزب الله والذي هي من صنع إيراني وتأتمر بأوامر إيرانية، تطير باتجاه حقل كريش ومع التهديد بالذهاب إلى ما بعد كريش. وهذه رسالة يعني تريد أن توجهها إيران، ليس ضد لبنان ولكن بالواقع ضد الولايات المتحدة وضد أوروبا، وخاصة في وقت يهدد فيه بوتين قطع مزيد من الإمدادات طاقة إلى أوروبا. أنا بعتقد بأنه بننتظر تصعيد إيراني في مواجهة ما اتفق عليه من خلال إعلان القدس ومن خلال مؤتمر جدة، أن تقوم يعني القوى الخاضعة للاستراتيجية الإيرانية وعلى رأسها حزب الله في لبنان بمزيد من التحركات دفاعا عن المصالح الإيرانية. وإيران بالواقع تعتمد في هذا المجال سياسة أفضل أنواع الدفاع والهجوم، وقد خبرت ذلك يعني منذ 2011 إلى اليوم في كل المحاولات، حيث أنها كانت هي صاحبة مبادرة في تحديد الأهداف والقيام بإيجاد الوسائل لتحديدها وضربها. أنا أرى بأنه نحن في لبنان الآن، خصوصا في لبنان، نمر بمرحلة خطيرة جدا، حيث أن البلد مفتوح وحزب الله مسيطر، قوة مسيطرة في السياسة وفي القدرات العسكرية، وأن إيران قادرة بالواقع على توجيه رسائل جدا خطيرة باتجاه إسرائيل وباتجاه الغرب وباتجاه أوروبا، بما فيه للقول بأنه نحن قادرون على منع استثمار الغاز في الشرق المتوسط، وإن الأمال الأوروبية والأمريكية بالواقع بالتعويض عن النقص في الإمدادات الروسية سيكون من الشرق الأوسط ومن مصر وإسرائيل ولبنان وإلى آخره. يعني هذه إيران تدرك تماما مدى ما يمكن أن يحدثه ذلك من تأثير ووجع بالاتجاه الأوروبي، ولذلك أنا أنتظر بأنها ستقوم بذلك. لكن يجب أن تدرك إيران وأن يدرك حزب الله، لأن هذه السياسة إذا ما جرت تمادي بها فإنها ستؤدي إلى حرب، وخاصة يعني إسرائيل ستذهب إلى اعتماد نوع من هذه الفرضية عندما يتحدث أمين عام حزب الله في خطابه الأخير عن أنه الحرب أفضل من الحياة التي نعيشها، وهذا بالواقع كلام خطير جدا. والحرب يعني بين هلالين لا تقع فقط بنتيجة عامل عقلاني أنا فكرت وأعلنت الحرب وأدرك يعني نتائجها، لا، قد تقع الحرب عن طريق الخطأ وعن طريق سوء تقدير يقوم به أحد الطرفين المتواجهين، يعني سواء كان إسرائيل أو حزب الله. وأنا أذكر يعني ما قاله السيد حسن نصر الله بعد حرب 2006 بخطابه الشهير: لو كنت أعلم.
نعم.
يعني كمان هلا ممكن صحيح. أن يتكرر لو كنت أعلم.
لو كنت أعلم، صحيح. طيب جنرال،
إذا وقعت هذه الحرب ستكون نتائج كارثية على لبنان.
نعم.
وعلى الشعب اللبناني، ولم تقتصر فقط على حزب الله وبيئاته.
نعم.
ولكن الخاسر الأكبر سيكون دون شك الجنوب والطائفة الشيعية، ولكن سيكون لبنان أيضا يمنى بخسائر كبيرة وفادحة، وفي وقت يعني ليس هناك من أموال يمكن أن تصرفها الدولة اللبنانية، وليس هناك من استعداد خليجي أو عربي أو دولي بالواقع لإعادة إعمار ما تقدمه الحرب.
نعم.
وهون وجه الخطورة الكامل.
طيب جنرال، خلينا نحكي بالوقت المتبقي عن قمة طهران بموازاة قمة جدة، يعني هل صحيح هي للبحث بالوضع بسوريا وأوكرانيا أم لاستيعاب ولمواجهة الطحش الأمريكية بالمنطقة استدراكا لوضع المنطقة تحت غطاء أو غطاء القيادة الوسطى للجيش الأمريكي بين مزدوجين، تعبير للتايمز. هل قمة طهران أيضا توجه رسالة لواشنطن ودول المنطقة ضمن توازنات القوة الخشنة أو الناعمة؟ ولأي مدى قادرة الدول الثلاثة المعاقبة كمان بين مزدوجين إنها تلعب هالدور؟
شوفي، أنا بعتقد إنه قمة طهران بالواقع كانت لازمة للأطراف الثلاثة، ولكن لكل منهم أهدافه، يعني
نعم.
يعني لم يكن هناك هدف جامع، لأنه المصالح تبعهم يعني في أغلب الأحيان هي متناقضة وليست
لحد الخلافات مرات.
يعني الروسي يريد بالواقع أن يقوم بنوع من تحرك الدبلوماسي السياسي في مواجهة زيارة بايدن، وفي ظل الضغوط الأمريكية الكاسحة التي تتعرض لها روسيا بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. الإيراني أيضا بحاجة بالواقع للتعويض عن هذا الضغط الأمريكي الهائل عليه، ومحاولة للتنسيق في المواقف حول سوريا، يعني حيث هي الجبهة المفتوحة ضد إيران من قبل إسرائيل، وقد تؤذي الوجود الإيراني بدرجات كبيرة كما شاهدنا الليلة الماضية، يعني الخسائر كتير كبيرة بالمنشآت الإيرانية حول دمشق. التركي بالواقع لديه مشروعه الخاص فيما يختص بالمنطقة وفيما يختص بسوريا، وهو يحاول أن يسوق لعملية جديدة في سوريا ويبدو في العراق أيضا في محاولة لكسح أعداؤه من الأكراد، يعني وخاصة من يعتمرون بأمر حزب العمال الكردستاني. ولكن الجامع بيناتهم، يعني تعملوا برنامج الحقيقة يكون مواجه لمحاولة أمريكا لإقامة تحالف جديد وتنسيق جديد مع الحلفاء القدامى في المنطقة، من الصعب جدا يعني ما يفرقهم حتى بكثير مما يجمعهم. لذلك ما شفنا في مقررات يعني ذات قيمة يمكن أن يبنى عليها شيء ليخرب الموازين القوى أو يحافظ على موازين القوى الراهنة في المنطقة. كانت استعراض سياسي دون نتائج ملموسة.
يعني ما بتشوف هون أنه بوتين عم بيحاول يجمع يمكن لمصلحته أكتر لمواجهة ومقاومة الضغط الغربي يلي عم بتعيشه موسكو بظل العزلة الكبيرة على الساحة الدولية والصعوبات خصوصا المالية، حيث تخلفت لأول مرة روسيا عن سداد ديونها منذ الثورة البولشيفية؟
يعني أنا أعتقد أنه
يمكن مش قادر يجمعهم،
أن يحافظ على القرار السيادي الروسية، وهو يحاول أن يقنع الناس بأن كل يعني المجتمع الدولي، أن كل العقوبات الأمريكية والضغوط الأمريكية هو قادر على التصدي لها. ورأينا عدد كبير من السياسات يعني أو الأعمال التي يمكن أن يقوم بها، من تهديد أوروبا بوقف نورد ستريم 1، ضخ أقل ببقية الأنابيب الذهبي لأوروبا من الطاقة ومن الغاز، إجبار الدول المشترية للغاز الروسي أو النفط الروسي لتسديد مستلزماتها بالروبل وليس بالدولار، وهو يحاول أيضا بالواقع لتوسيع الحركة الدبلوماسية. يعني منذ بداية الحرب في أوكرانيا إلى اليوم رأينا وزير الخارجية الروسي يعني دائم الحركة، يطير من عاصمة إلى أخرى يحاول أن يسوق أفكار روسية ويسوق السياسة الروسية، ويظهر مدى يعني التعدي الغربي الذي لا يتفهم إطلاقا مطالب روسية في موضوع إبعاد أوكرانيا عن حلف شمال الأطلسي أو إعادة بعض الأراضي التي تعتبر روسية أنها من أوكرانيا بأنها أساسية للدفاع عن سيادته وحدوده. كل ذلك يعني يؤشر إلى أن هناك جهد روسي لا يمكن القول بأنه ناجح، لأنه العقوبات الأمريكية والأوروبية على موسكو في المدى الطويل سيكون لها مفاعيل كارثية. يعني صحيح أن بوتين قد نجح في سداد الديون المتوجبة عليه بسرعة هائلة، ولكن
ولكنه اليوم يعجز جنرال، اليوم يعجز بوتين عن سداد ديونه، وصل اليوم لوقت يعجز فيه عن سداد ديونه.
هلا حتى الآن لم يعجز عن سداد ديونه، يعني حتى آخر مرة دفع بالوقت المناسب. يعني من هون أنا بقول بأنه بوتين لم يتأخر في البحث عن كل وسائل ممكنة لسداد ديونه أو إعادة برمجته إذا لزم.
صحيفة التايمز، يعني حسب صحيفة التايمز عم بتقول أنه وصل اليوم ما عم يقدر يسدد ديونه، ولكن هون جنرال ما بتشوف أنه يعني يحاول الاستفادة من براعة طهران بالتهرب من العقوبات بوقت هي عرضت المساعدة عليه؟ وماذا ستحصل، السؤال يسأل، يعني ماذا ستحصل إيران بالمقابل؟ هل دعم روسي لأنشطتها بسوريا أكثر وأكثر والدول الأخرى مثل وصولا للبنان اللي بتدور بفلكة، يعني ليعزز الحرس الثوري وجوده بما يهدد أمن إسرائيل؟
يعني كما قلت أنا بأنه أنا أولا بعتبر بأنه روسيا لم تدخل في أي مزار مع إيران ومع الحرس الثوري في موضوع تهديد الأمن الإسرائيلي. هذا موضوع أحد ثوابت السياسة الروسية سواء في أيام الاتحاد السوفيتي أو في عهد بوتين. أنا أعتقد بأنه يعني هناك حالة للتنسيق بين الأطراف في وجودهم داخل سوريا دون شك، وللحفاظ على مكانتهم كلهم سواء ثلاثتهم التركي والإيراني والروسي، ولكن هذا لا يعني أنه قد يشكل مثل بيقوله تصحيح لما يمكن أن يحصل من خلال في موازين القوى إذا ما استمرت أمريكا في سياستها مع حلفائها في المنطقة ومع إسرائيل.
خلينا نحكي شوي بضم تركيا لهالركب إذا جاز التعبير، بوقت لعب أردوغان دور رئيسي بمساعدة القوات الأوكرانية على مقاومة المحاولات الروسية لغزو بلادها، مثلا الطائرة بيركدار التركية الصنع اللي استهدفت القوات الروسية بأوكرانيا. ماذا عن تهديدات اليوم تركيا بالتوغل بسوريا؟ هل ستدعمها علما أنه روسيا تقف ضد هالعملية على اعتبار أنه تضعف النظام أكثر وأكثر؟ وحتى عبر الصحافة الدولية حكى عن توبيخ شديد من الخامنئي قبل اللقاء يلي صار نهار الثلاثة الماضي لأردوغان. شو صحة هالمعلومات جنرال عبد القادر؟
شوف يا أردوغان يحاول أن يمارس لعبة ذكية مع الغرب ومع روسيا، ويعني ضمن لعبة المصالح التركية. يعني أولا كان لأردوغان مواقف من توسيع حلف شمال الأطلسي ليشمل فنلندا ويشمل السويد. تعرف هذا موضوع بده يتاخد يعني من قبل كل الدول الأعضاء، وتركيا بالبداية أظهرت بعض الميل للمعارضة، ولكن يبدو بأن المعارضة التركية قد تراجعت إلى خريف. لذلك هون ضبط حاله مع أوروبا إلى حد ما ومع أمريكا. هلا يريد أيضا أن يقوم بعملية داخل سوريا، لابد بالواقع لاسترضاء روسيا وسكوت إيران عن هذا الموضوع، وإلا يعني سيتهم بأنه خرق السيادة السورية وإلى آخره، وستقوم الدنيا وتكون يعني عنده أن عم يلعب لعبة المتناقضات. هلا بما فيه في سياسته في أوكرانيا يعني لا يتبع خط واضح جدا سواء بتأييد الحرب الروسية في أوكرانيا أو بتأييد الاستقلال الإيراني وانضمام الأوكراني وانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي. يعني يحاول الاستفادة من هذه اللعبة بهذا الوضع، وهي محاولة مكشوفة جدا يعني لكل الأطراف بأنه استغلال للخلاف الروسي الغربي على كل المستويات، على المستوى التكتي وعلى المستوى الاستراتيجي وعلى المستوى السياسي.
أنا بدي أشكرك لأنه وقتنا للأسف خلص. أنا بشكرك كتير الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور نزار عبد القادر.
شكرا.
وصلنا لنهاية حلقتنا أعزائي المستمعين، بشكركم على حسن المتابعة وبقلكم إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي مثل هالوقت انطرونا.